بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من وصفه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ونهتدى بيدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش هذه الأيام في الانتخابات، وأريد أن أذكر هنا بعض الأمور. أولا، الناخب صوته أمانة سيسأل عنها يوم القيامة، لمن أعطى هذا الصوت؟ فإن أعطاه لأحد لصلة أو قرابة أو صداقة أو منفعة شخصية، ويعلم أن غيره أفضل منه، فقد خان الله ورسوله وشهد زورا، لأن هذه شهادة. أنت تشهد لفلان بأنه هو الأصلح في هذا المكان ليمثل الناس المسلمين هنا وغير المسلمين. فإذا هنا إذا شهد له وهو يعلم أن غيره أفضل منه، فشهادة زور. فإذا انضم إلى هذا مال لمن شهد له، أعطاه مالا، هذه رشوة محرمة. نعم، تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله يا بنت،
تفضلي. جزاكم الله خير، انتوا جميع العاملين على القناة.
الله يبارك فيك يا بنت.
عندي سؤال بس لجميع المسلمين والمسلمات في الوطن العربي، او بالاخص مصر.
سؤالك يا بنت، تفضلي.
دلوقتي احنا عايزين امن الاسلام.
نعم.
ليه التشويش على الاسلام؟ ليه مهاجمة الاسلام بالطريقة ديتي؟ انا حزينة اللي بسمع. احنا عايزين الاسلام يا عم في جميع الوطن العربي. ليه لما جات لنا الفرصة ان احنا نعمم الاسلام ونقيم الشريعة، ليه المهاجمة ديتي؟ ليه؟ وبايدينا؟ ليه الناس بتنصف بالكلام اللي بتقال؟ ليه؟
حياك الله يا بنتي وشكر الله لك، ولا تخافي على الإسلام يا بنتي. الإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام سينتصر إن شاء الله. وانظري مثلا إلى ما يحدث في هذه الانتخابات. انظري إلى دولة علمانية، وكانت فيها قوانين تصطدم بالقرآن صراحة وبالسنة النبوية. ماذا حدث فيها الآن؟ انتصر فيها الإسلاميون. تونس التي كان فيها أن من له زوجة ثانية يحبس، ومن له 100 عشيقة لا شيء في هذا، حرية شخصية. كان رئيسها لا يحب أن يسمع شيئا عن الإسلام. ثم ما مصيره وما مصير الإسلام في تونس؟ هذا أمر واضح الحمد لله. حتى المغرب تصرف فيها الإسلاميون. وهنا في مصر دولة إسلامية منذ الفتح الإسلامي. المسلمون فيها الآن يمثلون أكثر من 90%. دي إحصائية أمريكية 95%. ومع ذلك نجد من يقول لا نقول دولة إسلامية ولا دولة دينية، وإنما نقول دولة مدنية، ويقصدون بالمدنية العلمانية، دولة علمانية لا دين لها. هذا يتنافى مع واقع مصر، حقيقة مصر. مصر دولة إسلامية منذ الفتح الإسلامي، فإذا كان عدد المسلمين هنا بهذه الإحصائية يصل إلى 95%، والآخرون الأقلية هذه لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم، فكيف نقول لا نريد حكومة إسلامية؟ كيف ينادى في مكان عام في مصر لا إسلامية ولا دينية وإنما علمانية أو مدنية؟ كيف يقال هذا في دولة أبناؤها من المسلمين؟ هل يقال في دولة مسيحية لا مسيحية ولا دينية؟ إسرائيل، إسرائيل هذه التي اغتصبت الأرض تقول بأنها دولة يهودية، يهودية، مع أنها أصلا دولة إسلامية، المكان نفسه مكان دولة إسلامية، فلسطين. فعلى كل حال يا ابنتي جزاك الله خيرا، ولا تخافي على الإسلام، فالإسلام بخير، لكن الخوف على من ينتسبون إلى الإسلام إذا لم يدافعوا عن دينهم، فهنا الخوف عليهم، هم الذين سيصيبهم الضرر وليس الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى الله غالب على أمره وسينصر من ينصره، الله سينصر من ينصره. نسأل تعالى النصر الإسلام والمسلمين. نعود إلى ما قلنا وهو الانتخابات. الانتخابات هذه كما قلنا الصوت أمانة، فإذا أعطيت صوتك لمن ترى أن غيره أصلح منه فهذه شهادة زور. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ثم أولئك الذين يريدون أن تزور هذه الأصوات ويدفعون المال من أجل هذا، فهذا المال رشوة محرمة. هذا بالنسبة لمن يختار. أما من يرشح نفسه فهو أيضا مسؤول، إذا كان يرى أن غيره أفضل منه فلماذا يرشح نفسه؟ فليختر غيره من هو أصلح منه. لو قلنا بهذه المقاييس الإسلامية لوجدنا مجلسا إسلاميا حقيقيا، وليس كما كان من قبل، أن من قبل رأينا أن ذاك الذي كان يحكم مصر، رأينا كيف أنه وصل التزوير في عهده إلى أقصى درجة، حتى أن الانتخابات الأخيرة المزورة كان التزوير فيها 100%. نعم تفضل ابني.
وعليك الشيخ.
حياك الله ابني تفضل.
والله بس انا شغال في شركه تاجير تمويلي مشترك فيها عدد من البنوك.
شركه ماذا ابني؟
شركه تاجير تمويلي.
تاجير تمويلي
فضل. تمام. نعم. مشترك فيها عدد من البنوك.
نعم.
وافراد.
نعم.
فانا بسال هل هي حلال ام حرام؟ وهل لو انا من المرتب لو هي فيها شبهه حرام، هل لو انا جمعت مال من الشركه دي من خلال مرتبي وعملت بيه تجاره، هل التجاره تبقى حلال ولا حرام؟
شكرا حياك الله. اولا ننظر الى التاجير التمويلي. التاجير التمويلي عقد اجاره. نعم تفضل يا اخ احمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
تفضل. انت شغلنا بس كنت عايز اسال حضرتك على حاجه.
تفضل.
علاقه بالتامين الصحي.
تفضل ابني.
عندنا في الشركة بيبقى فيه نظام تأمين صحي كده واختياري مش إجباري لحد يعني.
نعم.
أنا بدفع جزء والشركة بتدفع جزء، بس هو تبع شركة تأمين.
نعم.
فهي شركة بتغطي الـ الـ الحاجات الصحية يعني العمليات الأدوية النظارة الحاجات دي. فأنا كنت سمعت وقرأت شوية حاجات كده إن ده نوع من أنواع التأمين التجاري وهو حرام. كنت عايز أسأل عن الموضوع ده.
إن شاء الله ابن حاضر. نقول أول تأجير التمويل عقد إيجارة. وعقد الإيجارة يعني أن العين المؤجرة ملك للمؤجر ملك لصاحبها وعليه ضمانها، ولذلك تكون هذه العين أمانة تحت يد المستأجر، أمانة وليست ملكا، أمانة تحت يد المستأجر. والمؤجر هنا الإجارة عقد بيع على المنافع، يعني عقد بيع المنفعة وليس العين. فرق بين عقد البيع وبيع العين بمنفعتها وعقد الإجارة. الإجارة بيع المنافع والعين تبقى ملكا لصاحبها، ولصاحبها الذي باع المنفعة ثمن المنفعة هذا هو الأجرة، أي عقد إيجار. إيجار تمويلي أو الإيجار المنتهي بالتمليك. تفضل. من؟
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
سلام الله.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسألك سؤال.
تفضل سؤال.
بالنسبة للشؤون في مصلحة الضرائب.
حاضر.
فدي مدى صحتها ومدى جوازها يعني.
حاضر. نعم.
شيخ أنا كان عندي ند. وبذبحية يعني بذبيحة يعني فذبحت، بس السؤال انا اخد منها ولا ما اخدش منها
الاضحية؟
لا هي مش اضحية، هي نذر.
نعم
نذر مش اضحية.
نذر. حاضر ابني. نعم.
شرعي
سلام الله.
انا ولد واحد صاحبي عنده محطة بنزين بيبيد، هو شحنة بنزين نقلة بتقضين 1000 جنيه، فهو عايزني اخش معاه شريك بالفلوس وهيديني 25% من الربح اللي بتجيبه النقلة، فكنت عايز اعرف دي حلال ولا فيها ايه. جزاك الله خير.
حياك الله. نعم تفضل. تفضل ايه بسؤالك؟
طبعا حضرتك
من السامع يا ابني. فعقد الإجارة عقد على منفعة وليس على العين، ويحدد بالمدة المتفق عليها، وهو من عقود التراضي، تراضي بين المؤجر والمستأجر. وجدنا عقدا مستحدثا، وهو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. والإجارة المنتهية بالتمليك مجمع الفقه الإسلامي بحثها وبين فيها ما هو جائز وما ليس بجائز، وذكرت بالتفصيل في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، وأوجز هنا ما يتصل بهذا العقد. عقد إجارة معناه أن يكون بهذه الشروط: العين ملك لصاحبها، والضمان على صاحبها المؤجر وليس على المستأجر، والأجرة هي أجرة المثل وليست مثل أقساط البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط شيء والإجارة شيء آخر، لأن البيع بالتقسيط القسط مقابل العين المشترى وليس مقابل المنفعة، لأن العين بمنفعتها فهو أكبر من بيع المنفعة. أي أن هنا مفروض أن تكون الإجارة الأجرة ما يعرف أجرة المثل وأجرة المثل، فمثلا التأمين هذا متصل بضمان العين يكون على المؤجر. أي شيء يحدث للعين دون أن يكون المستأجر هو المتسبب يكون على المؤجر. بهذه الشروط تكون عقد الإجارة صحيح. فلو فرضنا أن عقد الإجارة مثلا لأشياء تستهلك بسرعة، يعني مثلا في سنتين في ثلاث في أربع في خمس يمكن أن تستهلك العين وقيمتها تقل جدا. تفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا ابني.
والله السؤال ان شاء الله، ان شاء الله احنا انا بعمل في شركة اللي هي شركات بتعمل مساكن فاخرة بيبيعوا الشقة بثمن معين، ومن تأخر بيعلوا السعر، يعني فاهم حضرتك، بيعلوا سعر الشقة، يعني لو مثلا تأخر الشقة مثلا كاش بقد كده بمبلغ معين، إن باعوها أقساط فبيزيدوا في الأقساط، فهل هذا فيه شبهة؟
الأقساط من البداية أم إذا تأخر في دفع الدفع؟
البداية أم إذا تأخر في دفع الدفع؟ لا هو في الحالتين، يعني إن تأخر في السداد فيرفع سعر.
حاضر يا ابني. طيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شنو بسأل حضرتك على التقسيط شقة مع بنك فيصل؟
حاضر، احنا نتكلم عن التقسيط ان شاء الله.
يعني بس السؤال بس تحديدا انه هل يجوز ان فيصل يشتري الشقة من الملك الاصلي وبعدين يبيعها لي بالقسط؟
حاضر يا ابن. حاضر. تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت يا سيدي الكريم.
نعم.
اعزك الله.
سؤالك يا ابني.
ايوه، انا زوجتي اصلا بتعمل في مؤسسه تعليميه.
نعم.
اه وبعدين المؤسسة دي اعطتها شهادة استثمار تقديرا لها لنتيجة الجهد اللي هي مش به يعني.
نعم.
والشهادة دي 18 جنيه تستحق بعد سنة.
حاضر.
من تاريخ الإصدار يعني.
شكرا. حاضر إن شاء الله نجيب إن شاء الله. لا أوقف الأسئلة حتى ننتهي مما معنا. طيب تفضل.
ألو السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
دكتور علي.
تفضل.
ازي حضرتك؟
حياك الله يا ابني.
أنا أحبك في الله.
أحبك وأحسن فيه.
لو تكرم دكتور علي بالنسبة للشفعة في الإسلام.
الشفعة؟
في الإسلام. أنا كان في شخص يمتلك أراضي في بيت في منزل يعني وشقة في الدور الأرضي.
حاضر. حدثك عن الشفعة ونطبقها. نعم. وحدثك عن الشفعة إن شاء الله نطبقها على الحالة التي عندك. نعود مرة أخرى إلى التأجير التمويل لأن الآن في قانون في مصر هنا عندنا قانون بالتأجير التمويلي. التأجير التمويلي إذا كان عقد إيجارة مثل الإيجارة العادية بدون انتهاء بالتمليك بمعنى أجرة المثل والعين في ضمان المالك وأمانة تحت يد المستأجر فهذا يكون عقد صحيح. إذا انتهى هذا العقد وبعد انتهاء العقد كان فيه وعد ليس في العقد وإنما وعد منفصل عن العقد، المالك يعد المستأجر بأنه إذا فعل كذا وكذا فإنه يعده بأن يهب له هذه العين المؤجرة، وإذا يكون عقد الإجارة مثل إجارة المثل وليس مثل عقد البيع بالتقسيط وما يعرف بالإجارة الساترة للبيع، فإذا كان مثل هذا فالعقد صحيح. لكن قانون الإجارة المتهي بالتمليك ليس هكذا، وإنما يعامل المستأجر معاملة المالك، فالتأمين عليه والضمان عليه كل شيء عليه، وفي نهاية المدة يتملك العين بهذه الصورة، فهذا غير صحيح. وكذلك إذا وجدنا تأجير تمويلي بالنسبة للعقارات، العقار لا يستهلك في 5 سنوات ولا 10 سنوات ولا 20 سنة، ففي العقارات التأجير التمويلي لا يكون في العقارات إلا إذا كان لمدة طويلة 30 سنة مثلا. إنما تأجير تمويلي لعقار في 5 سنوات العقار لا يستهلك في 5 سنوات، أرض أو بناء لا يستهلك في 5 سنوات، ولذلك يكون بيع بالتقسيط والاتفاق على أنه عقد إجارة وهو ما يعرف بعقد الإجارة الساتر للبيع، فهو بيع وليس إجارة، ولذلك لا يجوز هذا إلا إذا كان بالنسبة للتأجير التمويلي إذا كان لشيء مما يستهلك في فترة قصيرة. التأمين الصحي، التأمين الصحي له حالات، في تأمين صحي تابع لتأمين إسلام هذا لا شيء فيه، في تأمين صحي تابع لشركة التأمين التجارية فالتأمين التجاري معلوم أن المجامع الفقهية انتهت عدم جوازه، وفي كتابي وسورة القضايا الفقهية المعاصرة بينت بالتفصيل لماذا انتهت المجامع إلى عدم جواز التأمين التجاري، وبينت ما فيه من القمار والربا وغير ذلك. فإن التأمين الصحي إذا كانت الشركة هي التي تقوم بالتأمين الصحي والذي يعمل لا يتحمل أي شيء، إنما السؤال هنا يقول بأنه يتحمل جزءا والشركة تحمل جزءا آخر وهذا يدفع لشركة التأمين، وشركة التأمين هي تتولى مسألة الناحية الصحية، هذا من العقود غير الجائزة إلا عند الضرورة، أن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. العمل في مصلحة الضرائب، مصلحة الضرائب، ضرائب فيها ما هو جائز وفيها ما هو غير جائز، يعني مثلا الضريبة العقارية على المنزل الذي يسكنه الشخص في عهد الوزير السابق الذي هرب الآن، هذا غير جائز إطلاقا. المسكن ليس الذي يسكنه الشخص ليس وسيلة للكسب، حتى نقول فيه ضرائب عليه. لأن ننتهي الأسئلة التي معنا أولا. نعم. فإذا العمل في مصلحة الضرائب هذا جائز أو غير جائز تبعا لنوع الضريبة والضريبة، لأن المجمع أفتى بجواز فرض ضرائب لكن بشروط معينة. كل دولة في حاجة إلى الضرائب، يكون في عدالة في جمع في تحصيل الضرائب وعدالة في توزيع الضرائب وهكذا. بعد هذا بالنسبة للشفعة، الشفعة مقررة في الفقه الإسلامي وثابتة بالسنة، حديث الشريفة ثابتة. والشفعة هنا قد تكون شفعة في شيء مشترك، يعني مثلا بيت مشترك وأحد الشركاء يبيع نصيبه لأجنبي، من معه في البيت يأخذه بالثمن الذي دفع بحق الشفعة. وهنا في مصر أيضا ما ذهب إليه بعض الفقهاء شفعة الجوار، يعني ليس شفعة في المشاركة وإنما بالجوار، يعني بيت أو أرض بجوار أرضك أو بيت بجوار بيتك وصاحبه باع قبل أن يستشيرك، إذا من حقك أن تطلب شراء البيت بنفس الثمن الذي بيع به. عند البيع حتى لا يأخذه الشفيع هذا، البيت مثلا مليون يكتب البيت بخمسة ملايين، هذا يعني في زور وفي تضليل وفي تضييع للحقوق، هذا لا يجوز. بالنسبة لمحطة بنزين، هنا ما يعرف بتمويل رأس المال العامل. ما معنى رأس المال العامل؟ يعني محل تجاري ويحتاج إلى أموال، أو كما رأينا محطة بترول ويريد أن يشترك معه أحد فيها بتمويل مال، أو شركة من الشركات تحتاج إلى مبالغ معينة فتطلب هذه المبالغ لكن لا تريد عرضا ربويا وإنها تريد تمويلا إسلاميا. كيف يكون التمويل الإسلامي هنا؟ تمويل رأس المال العامل، الإخوة أرجو أن يقرأوا هذا بالتفصيل وقرأ المجمع بالتفصيل في تمويل رأس المال العامل في كتاب موسوعة قضايا الفقه المعاصرة، قرأ المجمع بالتفصيل وأوضح هنا باختصار. إذا كان صاحب رأس المال العامل أي صاحب المحل أو صاحب الشركة أو شركاء في الشركة عندهم الأموال النقود والبضائع الموجودة، كل هذا يقدر مثلا بعشرة ملايين، وهم في حاجة إلى عشرة ملايين أخرى، إذن يأخذون عشرة ملايين ومن شخص يريد تمويل رأس المال العامل هذا، فيكون معهم عشرون مليونا، يستثمرون هذه المبالغ استثمارا حلالا، وفي نهاية المدة تحسب الأرباح. الأرباح صاحب الشركة وأصحاب الشركة يأخذون نصف الأرباح مقابل نصف المال، مقابل المال الذي يملكونه عشرة ملايين. العشرة ملايين الأخرى اتفقوا مع صاحب المال هذا بأنه سيأخذ نصف الأرباح. إذا أرباح تقسم نصفها لأصحاب الشركة أو صاحب المحل أو صاحب محطة البترول، والنصف الآخر من الأرباح يوزع بين الشريكين صاحب محطة وصاحب رأس المال، أو أصحاب الشركة وأصحاب رأس المال الذي أخذوه منه. فعشرة ملايين أخرى تأخذ ربع الأرباح، يعني النصف أخذ لنصف المال لصاحب الشركة أو أصحاب الشركة، والنصف الآخر صاحبه يأخذ هذا المال، والأرباح التي حققها هذا المال نصفه لصاحبه والنصف الآخر لشريكه صاحب الشركة. إذن هنا تمويل رأس المال العامل لابد أن نحدد مبلغ الموجود الذي يستثمر، ونحدد نسبة الأرباح بالنسبة للمال الذي يأتي لصاحبه. طيب تفضل ابن سؤال بسرعة لو سمحت. حاضر. نعم سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك بسرعة يا ابني. نعم
لو سمحت فضلتك. خلاص سمعنا يا شيخنا.
نعم اسأل.
حضرتك انا بالنسبة لكلام حضرتك عن التأمين الصحي والتأمين التجاري،
تقرأ في كتابي بالتفصيل.
انا شغال حضرتك في مترو الانفاق وهم عايزين. الو.
نعم معك يا ابني.
انا شغال حضرتك في مترو الانفاق وهم عايزين يعملوا تأمين صحي عن طريق شركة تأمين صحي. هم بيقولوا ان الفرد العامل اللي هو انا مش هيخصموا منه اي حاجة، اما لو كنت هشرك زوجتي او اولادي فبيخصم من الراتب بتاعي.
اذا اشترك انت ولا
حضرتك حلال بالنسبة لي وحرام بالنسبة لاسرتي ولا
اشترك انت ولا تشرك اسرتك الا عند الضرورة. نعود الى باقي الاسئلة. نعم تفضل. آخر اتصال تفضل. سؤال. نعم يا جوز. احنا في الصلاة ابن احنا هنا قضاء في خيمة عصر الوقت، فهذا يسأل اي واحد. بالنسبة لباب التقسيط قلنا هنا باب التقسيط إذا كان الاتفاق من البداية على باب التقسيط وليس فيه ما يعرف بغرامة التأخير بحيث إذا تأخر في قسط فيزيد نسبة معينة كغرامة التأخير، هذا من ربا الجاهلية. إذا كان في باب التقسيط مع الاحتفاظ بالملكية لا يجوز. باب التقسيط اتفاق من البداية والثمن لا يتغير، الثمن الآجل أكثر من الثمن الحال لا مانع ما دام الاتفاق في مجلس العقد ولا يتغير، وإن قابل أن يزيد فهذا إن شاء الله يكون جائزا. بالنسبة للتقسيط في بنك إسلامي معين بهذه الشروط، إذا كان بهذه الشروط سواء كان بنك إسلامي معروف معين ملتزم أو غير ملتزم، المهم هنا ننظر إلى شروط البيع بالتقسيط. وفي كتاب موصوف قاضي الفقهية المعاصرة كتبت فيه قرار المجمع في البيع بالتقسيط وفصلت البيع بالتقسيط ما يجوز فيه وما لا يجوز. فصاحب السؤال أرجو أن يرجع على كتابي، وكتاب موجود على النت يستطيع أن يأخذه من على النت. مكافأة شهادة استثمار، شهادة الاستثمار هذه شهادات الاستثمار ألف وباء وشيم. شهادة الاستثمار ألف ذات القيمة المتزايدة يدفع مثلا 100 جنيه، بعد 10 سنين يأخذ هذا 500 أو 600 جنيه. شاسمر باء ذات العائد الدوري كل 16 يأخذ 10% 20% بأي نسبة تحدد. جيم شهادة سمار ذات الجوائز يشتري الشهادة وينتظر القرعة فقد يربح 50,000 مثلا شرب شهادة بجنيه وقد يربح 50. هذه الشهادات الثلاث هي من السندات، السندات والسندات، السند عقد قرض، عقد قرض والقرض مضمون ربوي بزيادة تبعا للقيمة الاسمية والزمن، قيمة اسمية والزمن. يعني مثلا هنا ألف قيمة اسمية مبلغ كذا، 10 سنوات يكون مبلغ يصبح كذا، الزيادة هذه كلها فوائد ربوية. باء كل 6 أشهر في زيادة كذا، هذه ربوية. جيم، جيم هذه ليس لها زيادة محددة، وإنما الزيادة تأتي عن طريق مبالغ توزع بطريق القرعة. يعني هذه الشهادات توضع ثم هي نصيب هذا القرعة، هذه شهادة تأخذ 50,000 وشهادة 10,000 وهذا 5,000 وهذه 1,000 وهذه وهكذا. الزيادة هذه من أين جاءت؟ الزيادة مقابل المبلغ المضمون الذي دفع. فالقرض مبلغ مضمون والزيادة في ألف بعد 10 سنوات والزيادة في باء بعد 6 أشهر كل 6 أشهر والزيادة في جيم لا تكون إلا بطريقة اليانصيب، يعني بالقرعة هكذا. فمن أن اشترى شهادات ب10,000 قد لا يربح شيئا، ومن اشترى شهادة بألف بجنيه واحد يمكن يربح 50,000. ولذلك هذه الشهادة كما بينت في كتابي ومسار قضايا الفقه المعاصرة بأنها شهادة ذات الربا والميسر. الربا والميسر من أين الميسر؟ لأن الميسر هنا عن طريق الربا، يعني الميسر ليس برأس المال وإنما بالزيادة الربوية، زيادة ربوية. مجمع الفقه الإسلامي الدولي عندما بحث السندات وبين التحريم أشار إلى هذه الأنواع الثلاثة، أشار إلى هذه الأنواع الثلاثة وبين أن عدم جواز ألف وباء، وأشار إلى جيم أيضا بعدم الجواز وأن أيضا فيها شبهة الميسر. يعني إذن هنا ما كتبته في كتابي عن شهادة جيم قرار المجمع انتهى إلى هذا. فإن ألف وباء وجيم هذه سندات لا يجوز التعامل فيها ولا التجارة بها، وإنما هناك طرق أخرى للاستثمار. ولعل البنك الأهلي لعله يسلك طريقا آخر وقد فتح فرعا إسلاميا، لعله ينظر إلى هذا الفرع الإسلامي فيجعله إسلاميا فعلا، ثم يدخل هذه السندات في البديل. لأن سندات المجمع عندما بحث وبين أنها غير جائزة أوجد البديل وهو صكوك المقارضة، صكوك المقارضة. وصكوك المقارضة أيضا موجودة في الواقع المعاصر، موجودة، وهي من الناحية المالية أفضل، ثم من الناحية الشرعية هي جائزة. والسندات الربوية لمبلغ مضمون مع زيادة مضمونة مقابل الزمن هذا قرض ربوي. نسأل الله تعالى أن يطهر أموالنا وأن يزكي أنفسنا وأن يرينا الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه، وأن يريها الحرام حراما ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.